يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. عباد الله، إن من أعظم نعم الله عز وجل أن يرى العبد أخا له، أن يرى أخا وفيا وصديقا رضيا يدخره لنوائب الدهر. فإن الله عز وجل جعل هذه الخلة وهذه الصفة من أجل الصفات ومن أجل المنن والنعم. قال عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أخ وفي في زمن المتغيرات قد يندر، وقد يكون كالمعادن التي اندثرت وما سمع عنها إلا في غابر الدهور. أخ وفي قد يكون هذا غير موجود، ولكن العبد لا ييأس، بل لابد أن يبحث، ولابد أن ينظر، أن يوفي ما بينه وبين ربه، حتى يوفي الله عز وجل ما بينه وبين خلقه. انظروا إلى هذا الترابط العجيب بين محبة الله عز وجل ومحبة الخلق. فكما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا إن وقع وحققه العبد فلا بد أن يوفي الله عز وجل له ما بقي ليتم له الحلاوة ويعظم الله عز وجل له النعمة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم من تمام هذه الحلاوة وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولا يكون هذا إلا بعد تحقيق الأمر الأول أنه أحب الله عز وجل وتعلق بالله سبحانه وتعالى، عند ذلك يحبه الخلق ويحنن الله عز وجل عليه القلوب، قلوب أهل الخير وقلوب أهل الفضل. إن الصداقة أمر يندر، فإن الصديق قد يكون فيه صفات: صديق لذة، وهذا يكون بين طرفين لتحقيق لذة عاجلة لا لإيجاد لذة مؤجلة، فكرفيق سفر، كرفيق درب، كجار، كمصلحة بين طرفين من خلق الله وعباده. هذا الصديق سرعان ما تنتهي هذه الصداقة بانتهاء هذه اللذة، وكذلك صديق مصلحة، فإن صديق اللذة قد لا تكون بينهما أدنى مصلحة إلا ضياع الوقت وضياع العمر واستمرار الحياة فيما لا طائل تحته، لذة حاضرة. فإن العبد في سيره في هذه الحياة لا بد له من أنيس ولا بد له من جليس، فالأنيس والجليس متعة، فهناك ضرب من الناس يبحث عن هذا الأنيس وهذا الجليس أيا كان موضعه وأيا كان مكانه، تكون بينهما صداقة وتكون بينهما خلة وقد تكون بينهما محل محبة، ولكن سرعان ما تذوب بانتهاء هذه اللذة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. انظر إلى قول الله عز وجل: الأخلاء، فقد اجتمعت فيهم صفات الخلة، ولكن لم تكن لله عز وجل قط، فسرعان ما ذابت وسرعان ما ذهبت وسرعان ما انتهت. ولذلك في يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه من الندم والحسرة، حينما يرى أن كل خلة وأن كل صحبة قد ذابت وانتهت، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، فلا تغتر بمن لازمك أو صاحبك أو كان معك في دربك، حتى تنظر وتتأمل وتبحث وتنقب وتفتش. هذه الصحبة لله عز وجل أم لغير الله؟ وهذا يحتاج إلى اختبار عسير وبلاء مبين، فإن الأدعياء كثير. أيها الحبيب، إن الصحبة هي الأساس في بنيان المجتمع المسلم. مجتمع متآخي فيه من الترابط وفيه من الصحبة الخيرة ينطلق جميعا إلى الله عز وجل، لا يعيقهم عائق ولا يمنعهم مانع، قوة واحدة لا تتفتت أبدا. ولذلك أمر ربنا تبارك وتعالى بإيجاد هذه الصحبة وحث وحض عليها، قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام لا يكون إلا بالترابط والاحتماء تحت أمر الله سبحانه وتعالى، فإن كل صحبة كانت لغير الله سرعان ما تزول، وربما لا تزول إلا عند الموت. وبعد الموت يعض هذا الظالم على يديه عض الندم. ولذلك صاحب لذة وصاحب منفعة وصديق لا يكون معك إلا لله عز وجل. أحبك لله وأبغضك لله، لا يعلي هذه المحبة في قلبه إلا أمر الله، ولا ينزلها إلا أمر الله. فكلما عظم أمر الله في قلبك عظمت محبتك عنده، وكلما انتقض أمر الله عز وجل في قلبك كلما انتقضت هذه المحبة عنده. هذا هو الحب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالتفرق مهلك والتفرق مضيعة. ربما نرى أن هناك من السبب التافه ومن المبرر الحقير الدنيء بين طرفين من عباد الله عز وجل يؤدي إلى التفرق والاختلاف، وهذه آفة عظيمة. أساسها كان على شفا جرف نهار فانهار بصاحبيه في نار جهنم إن لم تكن هذه الفرقة لله عز وجل. كم من أقوام وقعت بينهم فرقة ووقع بينهم خلاف وما صانوا عهد الله عز وجل ولا عهد رسوله، وإن سألتهما لقالا ما تفرقنا إلا لله، جميعا إلا لله عز وجل، وأمر الله تبارك وتعالى واحد. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبني هذا الأساس العظيم، هذا الأساس الذي لا يحطم ولا يهد أبدا، أقامه على دعامتين وعلى أساسين عظيمين. الأساس الأول المسجد، فلا يجمع قلوب العباد إلا أمر رب العباد، ولا يكون هذا التلازم وهذا البنيان إلا في بيت الله عز وجل. في المسجد ينسى العباد أمر الدنيا فتتعلق القلوب بالله عز وجل. في أي مكان خلاف المسجد لابد أن تكون هناك مصلحة. أما أن يتجه العبد بقلبه وكلياته لبيت الله عز وجل فيصادف أخا له خرج بهذا الغرض ومن أجل هذا الهدف إلا واجتمعت القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة أنشأ المسجد. قبل أن يبني بيته وقبل أن يحدد سكنه أنشأ بيت الله عز وجل، هذا هو البنيان الأول. ثم كان البنيان الثاني وهو أن آخى بين المهاجرين والأنصار فجمع أعظم حب في التاريخ. قلب الصفحات وانظر وتأمل لما عليه التاريخ. هل جمع التاريخ قلوبا كقلوب أصحاب محمد في هذا الحب وهذا التآخي الذي صاحت به الدنيا بأسرها؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان هذا هو البنيان المتين والقوة التي لم ولن تكسر أبدا. لقد اتفق الأنصار على حماية النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، هم قوم لهم حمى ولهم جوار، وهم يضحون بالغالي والنفيس لمن أراد أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، ولكن بنود الاتفاق كان في المدينة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على غير ميعاد وكان أبعد ما يكون عن المدينة. وإذا بالعدو قد هجم واقترب، وحانت ساعة الصفر، فالرجوع إلى المدينة في هذه اللحظة أمر عسير، ومصادمة هذا العدو أمر أعظم. فالمهاجرون قلة، وليس هناك اتفاق بين المهاجرين والأنصار على الحماية خارج المدينة، فما هو الحل؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم عارضا أمرا على سبيل الاستشارة: أشيروا علي أيها الناس، ماذا نفعل؟ فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عمر فتكلم وأحسن، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام قائم الأنصار فطن وفهم ما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا معشر الأنصار، كأن الخطاب لنا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الكثرة هم الأنصار. قال: نعم. فقال قائل الأنصار: والله يا رسول الله، لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا خلفكما مقاتلون. والله الذي لا إله غيره، لو سرت بنا إلى برك الغماد، موضع على ساحل البحر أبعد ما يكون عن المدينة، في حدود الجزيرة أو في آخر حدود الجزيرة، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تسر به عينك. هنا اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب أصحابه، فبشرهم في هذا الموطن وفي هذا المجلس بالنصر: أبشروا بالنصر، فإني والله لأرى مصارع القوم، وأراهم مصرع أبي جهل ومصرع فلان وفلان وفلان، حتى مر عليهم قال ابن مسعود: فوالله الذي لا إله غيره ما أخطأ ما أشار إليه. قلوب تآخت لله وفي الله عز وجل، وعلمت وعرفت بلا تفصيل معنى الأخوة. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، من ضمن هؤلاء أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. جاء سعد وقال: يا عبد الرحمن، أنت الآن أخي، حقك معي، هذا بيتي لك نصفه، وهذا مالي لك شطره، وعندي زوجتين فانظر إليهما، فمن راقت لك طلقتها وتزوجتك. هنا قال ابن عوف: بارك الله لك في بيتك ومالك وزوجتك، ولكن دلني على السوق. سأل رجل أحد أهل العلم فقال: أين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله؟ فقال له: ذهبوا حينما ذهب الذين لا يسألون الناس إلا إلحافا. أيها الحبيب، قلوب قد اجتمعت لله عز وجل، فآخى أحدهم صاحبه لله، وكان أمر الله عز وجل أعلى أن تهشم وأن تحطم هذه الخلة وهذه الصحبة. تمر الأيام والقلوب تزداد حبا، ويتعلق بعضهم ببعض، ترابط عجيب، ترابط بنيانه قائم على أمر الله عز وجل. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو أين أخوك منك؟ أين أخوك منك؟ إن قلت أنا أحب فلان وتراه يشتكي ويتألم ويتلوى، لا تعلم أهو صاحب مرض؟ أهو صاحب فاقة؟ هل بات وعنده طعام عشاء؟ هل بات وهو عنده أمر قد سد من هموم الدنيا؟ إن قلت نعم ولم تعلم فهذا هو الكذب. إن حق الأخوة عظيم، إن أخاك الحق من كان معك ومن يشتت نفسه ليجمعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك وقعت لك هزة، هو نفسه شتت نفسه ليجمعك. قلوب قد اجتمعت على حب الله عز وجل فتفانت في محبة أولياء الله. جاء الأنصار والحديث في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نريد أن نشارك إخواننا في الزرع، عندنا أرض وعندنا نخل، فنريد أن نقسم هذه الأرض فيما بيننا وبين إخواننا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن المهاجرين ليسوا بأصحاب زرع، لو أخذوا الأرض أتلفوها. فقال لهم المهاجرون شاركونا في الثمرة، شاركونا في الثمرة ونكفيكم المؤنة. فقال الأنصار جميعا نعم. فكان في موسم الثمرة يقسمون حظ المهاجرين قبل حظ الأنصار، وربما وضعوا من سعف النخيل وهيشوا التمر حتى يظن المهاجري أن هذا أي حق الأنصار أكبر فيأخذ الأدنى، وما أخذ هو إلا الأكبر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض الأنصار في يوم خيبر لما بذلوا ولما أعطوا ولما قربوا ولما قدموا، الذين تبوأوا الدار والإيمان ما أرادوا من أمر الدنيا شيء، أمرهم كان لله عز وجل، وما انتظروا حظا من الدنيا في شيء. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يكرمهم وأن يجازيهم على ما قدموا، فأراد أن يقتطع لهم من خيبر أرضا، فقالوا لا يا رسول الله، حتى تعطي لإخواننا الأنصار كما تريد أن تعطينا. تقول عائشة رضي الله عنها والله الذي لا إله غيره، ما كان هناك فرق بين امرأة تأيمت أي طلقت من زوجها فذهبت إلى بيت أبيها أن تعتد في بيت أبيها أو في بيت من بيوت الأنصار، سواء كانت معتدة، لا يحل للمرأة المعتدة البائنة إلا في بيت أهلها، أما المطلقة طلاقا رجعيا فلا، إلا في بيت زوجها. فتقول عائشة رضي الله عنها كانت المرأة لا تستوحش أن تكون في بيت أبيها أو أن تكون في بيت من بيوت الأنصار لما جمع القلوب. تمر الأيام وتدخل الدنيا وتتزاحم على المهاجرين والأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم. في ليلة الليلاء أوقظ النبي صلى الله عليه وسلم على صوت رجفة في المدينة، من جاء؟ أبو عبيدة بمال من البحرين، وامتلأ المسجد فإذا بالأنصار قد تزاحموا ومعهم جماعة من المهاجرين، قاموا من الليل فدخلوا وجلسوا في المسجد، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم: لعله بلغكم أن مالا من البحرين جاء به أبو عبيدة. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تصب عليكم الدنيا كما صبت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. تزاحمت الدنيا في يوم حنين حينما رأى شباب الأنصار، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يغدق الدنيا على مشيخة قريش، على هؤلاء القوم الذين كانوا حجر عثرة في سبيل بلوغ هذا الدين، الذين بلغوا الجهد في إطفاء هذا النور. أغدق عليهم بعد يوم الفتح وبعد أن أسلموا، أعطى لعيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى لأخيه 100 من الإبل، وأعطى لفلان 100 من الإبل. فقال بعضهم لبعض، أي الشباب: رحم الله رسول الله يعطي لأقوام ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم ويدعنا. وبدأ الكلام يتردد بين الشباب حتى وصل إلى الكبار، فجاء سعد بن عبادة سيد الأنصار سيد الخزرج وقال: يا رسول الله، أمر تداوله الأنصار صغارهم ولم يرضى به كبارهم. هذا في الشباب. قال: وما هو؟ قال: قالوا غفر الله أو رحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى لأقوام، أي هؤلاء قريش، وتركنا وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلهم قال هذا؟ فقال بعضهم: يا رسول الله. فقال له: اجمع لي قومك. فجمعهم سعد، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف على أسكفة العريش الذي قد اجتمعوا فيه، قال: يا معشر الأنصار، ما حملكم على ما قلتم؟ ما حملكم على ما قلتم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ أما أتيتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ما تنقمون علي؟ أتنقمون علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومي على الإسلام وتركتكم لله ورسوله؟ ألا تجيبوا؟ أما تقولون: قد جئتنا فقيرا فأغنيناك، وجئتنا عالة فآويناك؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا: أي جميعا، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. الحب، الحب إن كان لله عز وجل يغفر الذلات ويقيل العثرات، فترى المحب يغفر دائما مهما عظم الجرم ممن أحب. يقول وكيع بن الجراح: مرض سفيان، قال: فتشاغلت عن عيادته وزيارته، فزرته بعد مدة، فأقبلت عليه أعتذر، فوضع يده على فمي وقال لا تعتذر لا تعتذر. فقل من اعتذر إلا وكذب. إن المحب لا يعاتب، إن المحب لا يعاتب، وإن العدو لا يعاتب. من تعاتب؟ من أحببت؟ عنده عذر أو لا عذر؟ الحب في القلب لا في التجمل والصور. من تعاتب؟ عدو جاءك متجملا، فلا يعاتب هذا ولا يعاتب ذاك. أيها الحبيب، في زمن قلت فيه هذه البضاعة دخل ابن وهب المسجد، قال وفي قلبي شوق أن أرى خلا صاحبا أنفث فيه من صدري. عنده بعض الضيق، فرأى رجل بالمسجد فعرفه، فلما رآه الآخر قام واعتنق وظل يبكيان. فقال له ابن وهب، قل هذا في زمن ابن وهب، قل أن ترى الجليس وأن ترى الأنيس الذي يخرج سخيمة قلبك. أيها الحبيب، إن الحب ليس بالادعاء وليس بالقول، الحب فعل، الحب موقف. كان أنس رضي الله عنه إذا طرق بابه ثابت، طرق بابه ثابت، قال لمولاته جميلة: يا جميلة ائتني بالطيب حتى أطيب يدي، فإن ثابتا لا يرضى مني إلا أن يقبل يدي. ويقول يدا صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تقبل. فكان يطيب يده حتى يقبلها ثابت. وجاء سهل التستري إلى أبي داود فقال: يا إمام، لي عندك حاجة. فقل: أقضها مع الإمكان، أي إن كان باستطاعتي. فقال أبو داود: أقضها مع الإمكان. فقال: يا إمام، أخرج لسانك أقبل، أخرج لسانك أقبله، أقبل لسانا روى وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج أبو داود لسانه فقبله سهل. الحب في القلب يدفع العبد إلى أشياء عجيبة. كلما كان صادقا كلما عبرت جوارحه عن الصدق. ولكن كما قلت، قد يفجع المرء بحبيب أو بخل يراه موائما، يراه موافقا، يراه محبا، يراه متجملا، ولكن عند موقف واحد يراه يرسب، يراه يرسب، فلا يكون شيئا. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، في زمن المتغيرات يحتاج العبد أن يبحث وأن ينظر في رفيق دربه وفي صاحبه وخله على ما اتفقا وعلى ما تواءما واصطحبا. ألله عز وجل أم غير الله؟ فإن كان لله عز وجل فليعقد الصفقة وليحكم الصحبة وليقوي الخلة. فإن الدنيا بحذافيرها لا تساوي الظفر هذا الصاحب. وإن كان الأمر لغير الله عز وجل فليتفرقا قبل أن يتفاضحا. فإن أعلم الخلق بك صاحبك، وأعلم الناس بأمرك من سيرك ولازمك. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يقول ابن حزم في كتابه القيم تهذيب النفوس، يقول: كان لي صاحب وكنت أرى منه هنات بعد هنات، قال: وكان متداخلا معي، فلما عظم أمره أردت أن أفارقه، قال: فقلت في نفسي: إن فارقته فضحني، وتكلم في وهو أعلم الناس بي، قال: فقلت: أنسل منه انسلال الشعر من العجين، وأحاول أن أبقي على أثر هذه الصحبة، فأجعل بيني وبينه بعض التجمل، قال: فكان في هذا الخير الكثير. فانسللت منه، كلما اقترب بششت وسلمت واعتذرت بأعذار حتى تفرقنا، قال: فما جلب علي بخيل ولا برجل، وسلمني الله عز وجل منه. فمن الأساس لابد أن تنظر في الصاحب، وأن تنظر في الخل، وأن تنظر في رفيق الدرب. لابد من امتحان، ولابد من اختبار، ولابد من مراحل حتى تحكم على هذا، أن هذا هو صاحبك، وأن هذا هو الذي تلازمه، وأن هذا هو الذي يصل إلى مشاش قلبك. جاء رجل فأثنى على رجل أمام عمر، فسأله عمر رضي الله عنه، فقال له: أهو جارك؟ أهو جارك الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. أعاملته في الدينار والدرهم فتعلم قلبه إليه؟ قال: لا. قال: أصاحبته في السفر فإن السفر يسفر عن الصاحب؟ قال: لا. قال: فلا تعرفه، لم تعرفه بعد. إن الرجل موقف، موقف. إن كان جارك هو، هل يسأل عنك؟ هل هو قريب منك؟ هل قلبه معك؟ هل يواسيك في أفراحك وأتراحك أم لا؟ أين قلبه عند الدينار والدرهم؟ إن سألته، إن طلبت منه، أعطاك أم منعك؟ أعرابي كان ينزل على رجل من أهل بغداد، فكان يأتيه بأقط وسم ويصل كلما نزل، فوقع هذا الأعرابي في موقف احتاج إلى بعض المال التافه، لو عدل بضع بيضات أو بضع سمن من الذي أعطاه لهذا لكان السمن والبيض أكثر. كم ساق له من لحم وشحم وسمن وأقط وبيض، واحتاج إلى هذا فرفض يده منه. صدم الأعرابي، صدم في هذا الرجل الذي أخاه ولازمه، فكان يقول: لسانك معسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، فأنت إذا همت يمينك مرة بمعروف قاتلتها شمالك. قمة البخل، قمة الجحود، جحد كل فضل وكل نعمة رغم أن الطلب تافه. أخوك الذي تحبه هو الذي يضحي بالغالي والنفيس، هو الذي يقدم لك النفس فما دونها لك، لأنه أحبك. وهذا الحب الذي يعطي صاحبه هذا الأمر لا يكون إلا لله وفي الله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، أي بارزه الله عز وجل بحرب. الحب نعمة عظيمة وتحتاج إلى ضوابط وضابط. فإن الأخ الذي يحب أخاه في عبادة عظيمة ومنة جليلة، فإن الله عز وجل يحبه بهذا الحب ويعظم له الأجر بهذه المحبة. الحب أمر سهل في القلب، قد لا يرضى منك صاحبك أي شيء من متاع الدنيا اطلاقا، وكما رأينا الحال مع سعد بن الربيع ومع عبد الرحمن بن عوف، حب وصل إلى أن يضحي بإحدى زوجتيه له. أين هذا؟ من يتخيل هذا؟ حب عبادة عظيمة، ربنا عز وجل يحب صاحبها، ولذلك ذاق صاحبها طعم الإيمان. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل إلى صاحب الله في قرية، فأرسل الله على مدرجتها أي القرية ملكا، فسأله في صورة رجل، فسأله إلى أين؟ قال: إلى فلان أزوره. فقال له: أما إليك حاجة؟ أما إليك إليه حاجة تربها؟ عندك مصلحة أو عنده مصلحة لك؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. ما في أي مصلحة إطلاقا، يقبلك ويبتسم في وجهك، ثم إذا انصرفت طعنك بخنجر. أهذا أخ؟ أهذا يدخر لنوائب الحق؟ أبدا والله، هذا كذاب غشاش. أخوك الذي قلبه معك يسايرك لله عز وجل فقط، ما في أي مصلحة إطلاقا فيما بينك وبينه، إلا أنه أحبك لله فقط. قال له الملك وربه أرسله لعلمه بحاله: أما لك إليه حاجة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له هذا الملك الرسول الذي من عند الله عز وجل: إني رسول ربك إليك، ويقول لك ربك: إني قد أحببتك كما أحببت فلانا، كما أحببت فلانا. وروى الإمام مالك في الموطأ أن أبا إدريس الخولاني دخل يوما مسجد دمشق، فإذا هو مكتظ بالرجال، وإذا برجل بينهم براق الثنايا يصدرون عن رأيه، يتكلمهم يسمعون. فقال أبو إدريس: فقلت: من هذا؟ من هذا المتكلم؟ فقالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بلا سابق علم أو منفعة وقعت المحبة في قلب أبي إدريس الخولاني لهذا الرجل، لمعاذ بن جبل، لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاحم ليصل إليه فما استطاع، فعقد العزم أن يأتيه في اليوم التالي. قال: فهجرت، بكر حتى يلقاه وينتظره. قال: فهجرت، فإذا هو قد سبقني بالتهجير، وإذا هو قائم يصلي. قال: فانتظرت، فلما فرغ من صلاتي جئت من قبل وجهه وقلت له: إني أحبك في الله. فتعجب معاذ من رجل ليس له سابق معرفة، ما يعرفه، ما رآه من قبل: إني أحبك في الله. فقال له معاذ مشددا على هذا: آلله، أبي الله تحبني كما تقول؟ قال: آلله، أي أحبك. فأعادها ثم أعادها. فلما فرغ أبو إدريس قام إليه معاذ وجبذه من حبوة ردائه وضمه إليه، وقال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. وجبت المتحابون لله وفي الله عز وجل في ظل عرش الرحمن، في ظل عرش الرحمن. أيها الحبيب، أين قلبك؟ أين يتجه؟ هذا الحب لا يأتي إلا بعظيم محبتك لله. سأل رجل أو قال رجل لقتادة: إني أحبك في الله. قال: أعلم هذا. قال: كيف؟ قال: لما أجد لك في قلبي، لأني أحبك أيضا في الله. وقال سهل بن عبد الله التستري: إن أردت أن تعرف محبة غيرك له، إن أردت أن تعرف محبة غيرك لك فانظر ما له في قلبك، فانظر ما له في قلبك، فإن ما في قلبك يظهر ويبين على ما في قلبك. فإن الحب متبادل، وإن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، توافق وتلازم، وما تنافر منها اختلف. ولذلك نرى أن محبة المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت تدعى ظهر أثرها على قولهم، على حركاتهم، على سكناتهم. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، وش في الوجه، في عينيه، في فمه، في كل حركة بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، حتى في الكلام يظهر هل هو محب صادق أم محب كاذب. أيها الحبيب، إن هذا الحب عظيم، لا يجتمع أصحابه إلا على أمر واحد، على طاعة الله عز وجل. كلما عظم الإقبال وكلما عظمت الطاعة كلما عظمت المحبة. لكن كلما كان الإسلام مجرد فكر، مجرد حوارات، مجرد مجادلات، مجرد مظهريات، من أين يأتي الحب؟ لا يكون إلا التفرق والتشرذم والخلاف وانفصام الأمة. الأمة الآن تعاني من الغثائي، تفرق عظيم. قل أن ترى قلبين مجتمعين على أمر الله عز وجل، أقول قل. حتى ولو ادعى بعضهم أنه يحب فلانا في الله، لابد أن يراجع نفسه، ولابد للآخر أن يراجع هذا. كم من متحابين في الله افتضحا، فضح أحدهما صاحبه وفضح أحدهما الآخر، لأنه مكان لله عز وجل. الحب لله وفي الله ثابت، لا يتزعزع ولا يتغير أبدا. يقول شيخ الإسلام: الحب في الله لا يزيد بالبر، مهما بلغ إحسانك بمن تدعي أنت أنك تحب أو هو يحبك، لا يزيد، لأنه تام كامل، لأنه لله وفي الله عز وجل. يكون الخلل في القلب مع الله عز وجل بقدر التغير، يزيد بالبر أو ينقص بالجفاء. أما الحب الذي هو لله عز وجل لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، هو ثابت كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأخوة الأحباب حبهم لا يكون إلا باجتماعهم على أمر الله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل ملائكة سياحين فضلا، سياحين يعني يسيرون في الأرض في الطرقات، فضلا أي من أفاضل الملائكة، لهم مكانة عند الله عز وجل، يلتمسون حلق الذكر. والمقصود بحلق الذكر حلق العلم، المجالس التي تذكر بالله عز وجل من قرآن وتفسير وحديث، كل ما يقرب إلى الله عز وجل ذكر، يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا قالوا هذه بغيتنا، فيجلسون معهم ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم: كيف وجدتم عبادي؟ في هذا الحديث يقول فيه ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء أصحاب هذا المجلس: اشهدوا أني قد غفرت لهم بحبهم واجتماعهم على طاعة الله عز وجل. فيقول ملك: يا رب، فيهم فلان وفلان، رجلان ما جاء إلا لحاجة، مر مرورا عابرا فجلس هذا المجلس واستفاد من هذا العلم الذي جلس فيه، ما جاء إلا لحاجة. فيقول الله عز وجل: اشهدوا أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. فهذا الحب إن لم يؤسس على أساس من التقوى وأصل من الدين وقوام من طاعة الله عز وجل، سرعان ما تأتي الرياح فتزيله وتنزل الأمطار فتهشهش، فلا يبقى منه شيء، لا يبقى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. راجع نفسك، راجع نفسك، وأصلح ما بينك وبين ربك، يصلح الله عز وجل ما بينك وبين خلقك، ما بينك وبين خلقه. فإن قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. أيها الحبيب، إن الأمر يحتاج إلى إقبال، إلى إقبال على الله عز وجل، وإلى بحث وتنقيب. فإن العبد في سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى أنيس ويحتاج إلى جليس. وخلق الله عز وجل الإنسان لا يتفرد بذاته، فكان من أعظم نعم الدنيا أنيس يؤانسك. ألا ترون حينما خلق الله عز وجل آدم في الجنة استوحش، رغم أنه في الجنة استوحش، فخلق الله له حواء تؤانسه. ولما أرسل الله عز وجل موسى إلى فرعون استوحش، فطلب من الله عز وجل أن يرسل معه أخاه هارون: أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالصاحب ساحب، إما أن يكون معوانا لك على الخير، وإما أن يكون وسيلة هدم لك وجرك إلى الشر والعياذ بالله. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وليوفقنا إلى طاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.